وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وما تشابه منه. أيها الأخوة والأخوات، هذه الآية التي سنطرحها بالله عز وجل في هذه الحلقة أصبحت ركيزة من ركائز هذا العصر، فأهل عصرنا جعلوها الحقيقة مفكرة لشرعنة فتواهم المعاصرة. هذه الآية المشتبهة هي آية لا إكراه في الدين، وقوله سبحانه وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سوف نناقش في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل فهم السلف لهذه الآية ووجهة الشبهة فيها وما هي الأشياء التي فيها شبهة وتندرج تحت هذه الآية بإذن الله عز وجل. سعيد بمطلع هذا اللقاء، كل لقاء نرحب بشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
شيخ عبد العزيز، لعلنا نبدأ في أول هذه الحلقة بهل هذه النهايتين الآيتين لها سبب نزول حتى نفهم نزولها ومجالها تداولي في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لهذه الآية، ويقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية قد جاء أو ثبت القول بنزولها عن بعض السلف كعبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم. قد روى أبو داود في كتابه السنن من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كانت المرأة تكون من الأنصار مقلاة، يعني أنها ليس لها ولد يبقى، فتنجب فما تنجب من ذريتها فإنه يموت، فتنظر إن الله جل وعلا إن أبقى مولودها لتجعلنه يهوديا فيكون من جملة اليهود. وقال وجاء في رواية أنها تجعله يرضع من اليهود من نسائهم، وذلك تيمنا ببقاء وطول عمره. وهذا وإن كان من الخرافات التي قد كان عليها أهل المدينة في ابتداء الأمر، ثم لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا عليه الأمر بتهجير بني قريظة، كان من جملة بني قريظة أولئك الأبناء الذين استرضعوا من الأنصار ولم يدخلوا في الإسلام بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ومخاطبتهم لهم، فانضموا تحت اليهود، وليسوا هم من بني قريظة ولا من بني النضير. فلما كانوا كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أهل الكتاب لليهود والنصارى على الدخول بالإسلام، انضوا معهم هؤلاء. فلما أراد بني النضير وكذلك بني قريظة أن يذهبوا من المدينة، لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ذهب معهم أولئك الذين نذر بأن يبقوا معهم فكانوا على ديانتهم، أكرههم أو أراد أن يكرههم من كان من أوليائهم في المدينة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على سبيل الإكراه، إما أن يدخلوا الإسلام طواعية وإما أن يجلوا مع اليهود فحالهم كحال اليهود. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ثمة أمر ينبغي أن يصار إليه وكذلك أيضا أن ينتبه إليه. هذا الخبر الذي جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا جاء معناه عن سعيد بن جبير كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير بنحو ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، أن العلماء يكادون يتفقون على أن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبب نزول الآية أنه في حكم المرفوع. نص على هذا جماعة من العلماء من أئمة الحديث والفقه، قد كما نص على هذا الإمام النووي عليه رحمة الله، كذلك أيضا الحاكم، كذلك أيضا الحافظ ابن كثير وغيرهم من أئمة الدين، على أن ما كان من المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أسباب النزول فله حكم رافع صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حكي الاتفاق على هذا. ومن العلماء من يرى ما هو أبعد من ذلك، أن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية على سبيل العموم أن هذا له حكم الرفع سواء كان في سبب النزول أو في غيره. إنما قيل أن أعلى ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التأكيد أن له حكم الرفع ما كان في سبب النزول، وذلك أن سبب النزول يحكي حالا واقعة أحد أعضائها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، وإن لم ينص بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فهي بطبيعة الحال أن القرآن نزل على محمد وسبب نزوله هذا الأمر، لهذا قطع بأنه من الأحكام المرفوعة. كما نص على هذا الموضع بذاته غير واحد من المفسرين على أن هذا لا يقال من قبيل الرأي باعتبار أنه من أسباب النزول. به نعلم أن المراد من ذلك أن من لم يكن على الإسلام ابتداء فكان على هذا على كان على دينه من اليهود والنصارى فلا يكره بالدخول على الإسلام، كما كان كثير من السلف على هذا الأمر، يكون من مواليهم وكذلك من أسراهم، كذلك أيضا بعد دخول الإسلام يأمرون اليهود والنصارى بدخول الإسلام ثم لا يكرهون لئن أبوا لا يكرهونهم على هذا الأمر.
إذا سند هذا يا شيخ، سند سبب النزول هذا تعتبره صحيح؟
هو صحيح لا إشكال في صحته، يعني عبد الله بن عباس ولو حكم الرافع قطعا، كذلك أيضا تجد أن هذا مروي عن جماعة من المفسرين من الكبار، مفسر الحجاز كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر، كذلك أيضا عن جماعة من مفسري البصرة والشام وغيرهم.
إذا فهم هذه الآية، فهم السلف لها أنه من كان لم يدخل الإسلام لا يكره في ذلك،
هو فهم السلف الصالح في هذا في هذه الآية على أن المراد بذلك أن من جاءه الإسلام وهو على دين أنه لا يفرض عليه هذا الأمر، وسبب الآية في ذلك واضح. والإشكال الذي قد يريده البعض في هذا الأمر أنهم يقولون أن من كان في الإسلام ثم بعد ذلك خرج منه أنه لا إكراه ولا حرج عليه، فيجعلون كلمة الدين أن المراد بذلك أن يتحول من الإسلام إلى اليهودية والنصرانية ومن اليهودية والنصرانية إلى الإسلام، كذلك أيضا من الوثنية إلى الإسلام والعكس أو الإلحاد وغير ذلك، ويقولون لا إكراه في الدين. هذا نوع من التعميم يهدر به كثيرا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتظامها مع كلية القرآن يا شيخ، نريد أن نأتي بكلية القرآن حول هذه الآية.
أولا إذا أردنا أن ننظر إلى ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قد جعل القرآن على نحو ونمط ينبغي أن يفهمه من أراد الحق والصواب حتى لا يشتبه عليه كثير من المواضع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله جل وعلا نزل كتابه العظيم متشابها، معنى كلمة متشابه يعني يشبه هذه الآية معناها في السورة الأخرى، والسورة الأخرى تشبه الأخرى، يؤكد بعضه بعضا، كحال الأمر حينما تأمر شخصا بأمر ثم تأمره غدا بأمر فإنه يتأكد لديه الخطاب، بخلاف الشخص الذي يكون لديه أمر واحد فإنه يطرأ عليه الوهم هل هو على الإلزام أو غير الإلزام، ما الذي يريد، هل هو على الصراحة الحقيقة أو المجاز ونحو ذلك. فجاء القرآن على نمط واضح بين على هذا النحو، لهذا يقول غير واحد من المفسرين كما جاء عن قتادة كما روى من جرير الطبري وغيره من حديث السعيد عن قتادة أنه قال في قول الله جل وعلا كتابا متشابها، قال يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا من جهة التكرار. وجاء هذا عن غير واحد أيضا كما جاء عن سعيد بن جبير فإنه قال في قول الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها، قال يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا من جهة المعاني. لهذا من أراد أن يفهم آية من الآيات فعليه أن ينظر إلى مجموع القرآن، فإن القرآن إما أن يوافق بعضه بعضا باعتبار أنه رباني وهذا هو الأصل كما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو اللائق في كل من يصدق خبره ويتم عقله، فضلا عن الله سبحانه وتعالى خالق العقول وخالق البشر، فلا ينبغي أن يضرب بعض الآية على حسب الأهواء بالآية الصريحة. والمتشابه عند العلماء أن يكون آية واحدة تعارض مجموع القرآن، فهذا لا يمكن أن يقال، فإما أن يقال أن هذا معارض لكلام الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقال أنه موافق. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآية في قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، نجد في كثير من الآية إذا أخذناها على فهم من يقول أنها على ظاهرها في على سبيل الانفراد من غير تأليف معها غيرها باعتبار أنها تنفرد بمعنى على سبيل الاستقلال، إما أن نهدر كثيرا من النصوص والمعاني المتضمنة لهذا. لهذا كثير من يقول بهذه الآية يبطل حد الردة وكذلك أيضا حد الجهاد حكم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. إذا أردنا أن نأخذ بهذا الحكم على هذا النحو، نجد أن كثيرا من الآية في كلام الله سبحانه وتعالى مهدرة بهذا الفهم الذي جردوه عن كلام الله سبحانه وتعالى في مواضيع أخرى، عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا عن تفسير الصحابة وسبب النزول. كذلك أيضا من الأمور المهمة أن من طرائق أهل الزيغ في فهم كلام الله سبحانه وتعالى أنه يأخذون الموضع على سبيل الانفراد، أو أنهم يتبعون ما يهوون ولا يأخذون الحق بمجمله ومجموعه فإنه يفسر بعضه بعضا. لهذا قد تسمع من الكلام من بعض الناس كلاما إذا أردت أن تحمله على سبيل الانفراد فإنك ربما تحمله محملا سيئا، لكن لو حملت القرائن الحال وكذلك ما تعرفه من حال الإنسان وكذلك مآله من مما تسمع عنه مباشرة أو بواسطة تعلم أنه لا يريد هذا الأمر. هذا ما يدل عليه العقل، كذلك أيضا تدل عليه النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الركون إلى جزء من الوحي وهو ما جاء في القرآن الكريم وعدم جمع شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تختص بها معها، فضلا عن الانفراد بآية وعدم جمع آيات أخرى. لهذا الوحي من جهة الأصل هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث المقدام عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يقول ما وجدت في كلام الله من حرام حرمته ومن حلال أحللته، يعني أنه لا يلتفت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني وأتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. والمراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بهذه المقدمة أن كلامي كالقرآن، لهذا قرن الله جل وعلا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته. فحينما مهد هذه أو بين هذه القاعدة بين بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. وهذا به نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما بين حكمها في كلامه جل وعلا في كتابه العظيم، ولكن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي داخلة في حكمه. إذا أردنا أن نأخذ هذه الآية على سبيل الانفراد نجد أن نهدر شطرا كبيرا من القرآن أو حظا وافرا من القرآن والسنة من نصوص إقامة المرتد وكذلك القتال في سبيل الله، كذلك أيضا دعوة الآخرين، الشدة معهم، الإغلاظ عليهم، وغير ذلك مما لا يمكن أن نعارض به شيئا من المعاني نجرده عن سبب من نزوله، وكذلك معاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
الآية الثانية: شيخ أفأنت تكره الناس حتى يقولون، سبب نزولها أو مكان نزولها حتى نعرف ذلك.
هو بالنسبة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيه، هي من هذه النصوص، هي من النصوص المكية. وأما بالنسبة لما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره في الدين، هي من النصوص المدنية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سبب نزولها عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وله حكم الرفع.
طيب فهم السلف لها يا شيخ، أو كيف نفهم هذه الآية؟
هو بالنسبة لفهم السلف في هذا الأمر لا بد أن نعلم يقينا أن سبب النزول هو الذي جرى عليه العلماء، وأن هذه الآية وغيرها من الآية مما كان في معناها وكذلك أيضا ما جاء في السنة على هذا النحو من عمل السلف الصالح نعلم يقينا وعلى ثقة تامة أنه لا يوجد خلاف عند العلماء أن هذه الآية تعارض غيرها إلا في الأزمنة المتأخرة، ولا يعلم عند أحد من السلف خلاف هذا المعنى أن هذه الآية لا تعارض غيرها من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا على سبيل اليقين والقطع. إذا عرفنا ذلك وتيقنا منه نعلم أن المعاني الجديدة هي المعاني المستنكرة البعيدة عن فهم السلف الصالح، فالسلف الصالح لهم فهم واحد لمجموع معاني هذه الآية على خلاف في بعض جزئياتها، مسألة هل هي من المنسوخات أو ليست من المنسوخات. أما من جهة معناها في ذاتها ومعارضتها لغيرها وجمع تلك المعاني مع غيرها فإن هذا مما يتفق العلماء من السلف والخلف على هذا المعنى، إلا دعوات جاءت عند بعض المتأخرين من أهل العقل ونحو ذلك الذين يدعون إلى ما يسمى بأنه لا فرق بين الإسلام وغيره، كذلك أيضا يدعون الديانات السماوية والديانات الإبراهيمية وغير ذلك من العبارات التي يطلقونها، يريدون بذلك أن هذه الديانات هي ديانات معصومة يجوز الإنسان أن ينتقل من هذا الدين إلى غيره ومن ذلك إلى غيره أيضا، ويريدون بذلك إفراغ هذا الدين من محتوى، ولهم في ذلك ثلاث شبهات: الشبهة الأولى أنهم في مسألة إبطال حد الردة وإبطال الجهاد في سبيل الله، كذلك أيضا إبطال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعطر الناس عليه.
سنناقشها، لكن نأتي إلى وجهة الشبهة، يعني تاريخ هذه الشبهة، هل لها تاريخ ولا يعني احنا بس فقط في هذا؟
إذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ هذه الشبهة، هي بدأت هذه الشبهة بعد ما يسمى بالفكر العالمي العلمانية والعولمة ونحو ذلك، ومن شاوها من جهة الأصل هي هي في أو في أوائل القرن التاسع عشر، في أوائل القرن التاسع عشر بدأ ظهور هذه الفرية، وحملها كثير من المستشرقين بسوء فهم للعجمة التي فهموا أو ربما للكيد الذي كادوه للإسلام، فحملها عنهم كثير من المسلمين أو بعض الكتاب نحو ذلك من المسلمين يريدون بذلك تقريبا للشرائع، لم يفهموا كلام الله، لم يسبروا القرآن، لا يعرفوا السنة ونحو ذلك، أخذوا هذه الآية موجودة في صفحات أو بطون كتب من كتب المستشرقين أو من كتب بعض المسلمين الذين هم يعدون من الجهلة، وهؤلاء لم يحيطوا بالقرآن ولم يحيطوا بالسنة، لم يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فيفهمون الآية على سبيل الاستقلال على حسب أهوائهم، وذلك لقراءات عصرية يدعى إليها بفهم النص على سبيل الاستقلال، وهما يسمى من دعوة بعض المتأخرين ما يسمونه بالنص المفتوح. ومرادهم بذلك بالنص المفتوح أي أن النص الذي يوجد أمامك تحمله على أي تفسير تريد، وهذا فكرة نشأت أيضا أخيرا، وهي أنهم يدعون إلى أن أي نص سواء من كلام الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أي مؤلف على في أي لغة كان، أنه إذا دون مدون أنك تفسر النص على ما تفهمه من لغته هو ولا ترجع إليه. فإذا أردت أن تبين لهم فتقول أن هذا الكلام لا أقوله أنا، يقولون لك أنت مؤلف كنت ولكنك أنت الآن قارئ، لا تتحكم، لما كنت مؤلف أن تحكم النص، أما الآن فلست مؤلفا وأنت قارئ، حينئذ يقولون أن هذا النص مفتوح لكل أحد، أنت تشاركنا فيه لا علاقة لك من جهة التحكم بالمعنى، وهذا من الأمور الباطلة.
هذه المناهج الأدبية والمناهج التاريخية التي يعتبر. طيب الشيخ الرد عليها، يعني في مضمون كلامك أنك رديت عليه، لكن نريد إجازة هذا الرد بشكل سريع يعني حتى ندخل في الشبهات الثلاثة التي اندرجت تحتها.
أولا بالنسبة للرد على هذه الشبهة في معنى لا إكراه في الدين،
وش ما يعني لا إكراه في الدين؟
هم يقولون لا إكراه في الدين بمعنى هم يفهمون من هذا جملة من المعاني، من هذه المعاني التي يفهمونها فيها أنك لا تكره الإنسان على أصل دينه ولا على جزئياته، وهذا يدخل فيه كثير من المنكرات، منها أنهم إذا انتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر فإنه لا يكره على هذا الأمر، كذلك أيضا الإنسان في فروع الإسلام إذا وقع في شيء من المخالفات فتأمره أنت بالمعروف يقول لا إكراه في الدين، لا تكرني على هذا الأمر، لا تأطرني عليه، فهذا يدخل فيه مثلا إهدار حق السلطان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا اليد، كذلك أيضا إهدار ما أمر الله جل وعلا ولي أمر الإنسان من مثل الأب للابن ونحو ذلك، من توجيه الخطاب لابنه مثلا بأمره بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وهذا نوع من الضرب، فهل هو نوع من الإكراه؟ هو نوع من الإكراه الضرب، لكن غير مبرح هذا باتفاق العلماء، نوع من التأديب والزجر، لأن الإنسان إذا لم يكن ثمة تشديد عليه وأطر على الإتيان بالمعروف فإنه سيحجم عنه، لأن النفس ميالة تحب الهوى بقدر، وهذا يتنازع أمران، منها قوة النفس وعزيمتها في تحدي الآخر وحسب ضعفها، كذلك أيضا في حسب قوة المقابل إن كان قويا ولا وكذلك له سلطة عليه ونحو ذلك، ربما أطره والناس يتباينون في ذلك قدرا شدة قبولا وكذلك أيضا تصديرا للأمر والقوة.
طيب يا شيخ الله يحفظكم، يندرج تحت هذه الآية لا إكراه في الدين إبطال شريعة الجهاد، أليس الجهاد في قسوة وقوة يا شيخ؟ أين التسامح في الدين والدعوة لذلك؟
هذا من أعظم الشبهات التي يريدونها في هذا الأمر، وذلك أنهم يقولون أن الجهاد في سبيل الله فيه إكراه وفيه قوة وفيه أيضا إرغام وفيه كذلك أيضا نوع من أطر الناس وإكراههم على دخول الإسلام،
ولا يتفق مع العولمة
وحرية الناس ونحو ذلك. يقال أن هذا قبل الولوج فيه لابد من الدخول في معنى الجهاد في سبيل الله وحقيقته وطريقة التشريع. الله سبحانه وتعالى ما شرع لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجهاد ابتداء، كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يدعو الناس باللين والرفق ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان ثمة نوع تدرج في المدعى إليه، وهو المدعى إليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، كان يقدم التوحيد على غيره، كذلك أيضا من جهة الآلة اختلفت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو باللسان باللين والرفق والحكمة بمخاطبتهم بالعقل، وكذلك أيضا بالدلالات بإرجاعهم إلى الفطرة، إرجاعهم إلى كثير من النصوص، تلاوة آية الله سبحانه وتعالى الإعجاز كان هو ذا الأصل والأعظم في هذا الأمر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع الخطاب في مخاطبتهم لبيان هذا الأمر. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله جل وعلا عليه جملة من الآية في بيان شريعة الجهاد. شريعة الجهاد الله سبحانه وتعالى جعل المجاهدين على نوعين: إما أن يكونوا أهل الكتاب فهؤلاء لا يجوز إكراههم على الإسلام وإنما يخيرون، إما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يدخلوا قبل ذلك هو الأمر الأول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب أمر الله جل وعلا بقتالهم وجعل ذلك على مراتب: المرتبة الأولى بدخولهم للإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فالأمر حسن، وإن لم يدخلوا في الإسلام فإنهم لسيطرة الإسلام على أرضهم وما وراءهم فإنهم يجب عليهم أن يدفعوا الجزية حماية لهم وصونا لهم، وإن اعتدى عليهم أحد فإن أهل الإسلام يقاتلون عنهم ويذبون عنهم فهم تحت حياطتهم. كذلك جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم الدماء من أهل الإسلام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا بيان عصمة دمائه، مما يدل على أن الأمر من كلام الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من كفر بالله أن هذا ليس وضعا للسيف على رقاب أهل الكتاب: أسلم وإلا فإنك تقتل. هذا لا يوجد في الإسلام عند أهل الكتاب، وإنما يوجد عند الوثنيين عند كفار قريش ومن كان على دين من عبدة الأصنام والأوثان ويدخل في هذا من الزنادقة وغيرهم اللادينيين ونحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بمقاتلتهم كافة. نزل في ذلك جملة من الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الأمر، أعني القتال في سبيل الله. قال الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الأمر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان كذلك أيضا بمقاتلة الذين يلونهم من الكفار. فهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الذين يلونهم من الكفار، إما أن يكونوا وثنيين فإن هؤلاء الوثنيين يجب عليهم أن يدخلوا الإسلام ولا خيار في ذلك، لأنهم يعبدون الأصنام والأحجار وكذلك النجوم والكواكب من دون الله سبحانه وتعالى، وكفى في ذلك عبودية وذلة. وهذا نوع من التحرير لعقولهم وأحوالهم حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لأهل الكتاب فإنهم لا يقاتلون لدخولهم الإسلام، وإنما يقاتلون إذا كان للمسلمين في ذلك قوة عليهم أن يدخلوا في الإسلام. إن لم يدخلوا في الإسلام فإنهم لا يكرهوا عليه ولكن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا لم يستطع الإسلام فيكون علاقتهم حينئذ مع المسلمين على حسب القوة والضعف. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال السلم مع هؤلاء، يقول الله جل وعلا: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. المراد من هذا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الكتاب أحوالا، منها أن يدخلوا الإسلام ومنها أن يعطوا الجزية. إن امتنعوا من ذلك والمسلمون أقوى منهم فإن هذا نوع من الصغار الإسلام فيجب عليهم أن يقاتلوا، فهؤلاء حينئذ قد فضلوا قتل أنفسهم على دفع المال، فهؤلاء حينئذ يقال أنهم قد ذلوا أنفسهم. وهذا يرجع فيه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه في معرفة مراتب الجهاد والقتال في سبيل الله. كذلك أيضا إذا أخذنا بقول من يقول أن هذا يبطل الجهاد في سبيل الله، أي أن هذه الآية في قول لا إكراه في الدين نسخ لآية الجهاد، وهذا لم يقل به أحد على الإطلاق لا من السلف ولا من الخلف إلا جملة من المعاصرين من تقدم الكلام عليهم، قد دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار الجهاد وبقائه، كما جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وكذلك معاوية وعبد الله بن عمر في صحيح مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا نزل عيسى بن مريم يعني أنهم مستمرون على ذلك إلى نزول عيسى بن مريم، ما يدل على أن هذا القتال وباقي إلى قيام الساعة، وهذا يدل على أن هذا حكم الله جل وعلا. لهذا وصفهم أنهم يقاتلون في سبيل الله، وقد جاء في ذلك أيضا جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بنحو هذا المعنى كما رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإن يأتي قوم يقولون لا جهاد أولئك شرار الخلق. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى أيضا عند أبي عمرو الداني ومن حديث عبد الرحمن بن زيد الأسلم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود كما رواه أبو يعلى في كتابه المسند وفيه انقطاع، وقد عل غير واحد من العلماء هذه الأخبار، ولكن بمجموعها يدل على أن لها أصلا ويغني عنها ما جاء في الصحيحين لما تقدم الإشارة إليه. كذلك نعلم أن مسألة المقاتلة مقاتلة الكفار أن هذا ليس المراد بذلك هو دخولهم في الإسلام على سبيل التخصيص، وإنما هي حياطة المسلمين وقوتهم على عدوهم ألا يكون لهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى قوة على أهل الإسلام. لهذا لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم ممن جاء بعدهم من أئمة المسلمين أنه جاء إلى كافر بعينه فقال أسلم وإلا ضربت عنقك، يعني من أهل الكتاب. وقد جاء عن عمر بن الخطاب كما جاء من حديث ابن مهدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لامرأة عجوزا نصرانية أسلمي تسلمي، فقالت إني امرأة عجوز والموت أقرب إلي، يعني أقرب إلي من الدخول في الإسلام. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اللهم بلغت اللهم فاشهد لا إكراها في الدين. هذا من جهة البلاغ من جهة الأفراد. أما بالنسبة للدول وكياناتها ونحو ذلك فإنهم يدعون إلى الإسلام، إذا لم يرغبوا الدخول في الإسلام فإنهم أحرار لا إكراها في الدين، وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يلزمون بدفع الجزية للمسلمين لأنهم أقوى منهم يحوطونهم، فلا يكون هؤلاء الظاهرين على أمة الإسلام، فإن أبوا من ذلك فإنهم استأثروا بالأموال على أنفسهم فيقاتلهم المسلمون بناء على هذا الأمر.
طيب على آخر هذه الحلقة يا شيخ، معنى الإبطال هنا هل هو إبطاله كلية أم إبطال جهاد الطلب أم إبطال جهاد؟
هو بالنسبة لجهاد الدفع لم يتكلموا عليه إطلاقا، جهاد الدفع على سبيل التقعيد، وإنما يتكلمون على سبيل التعيين في حال نزولها. وأما بالنسبة على سبيل التقعيد لم يتكلموا على جهاد الدفع باعتبار أنه يتنافى مع الفطرة ولا يمكن لأحد أن يقبله، يتنافى مع العقل، أن الإنسان إذا أريد عن دينه فإنه في ذلك لا يمكن أن يقال مثلا أنك تكرهني، فإنهم ينفون الإكراه أصلا من جهة المال أيضا من جهة المال، إذا أريد الإنسان عن ماله فإنه يدافع ماله عن أرضه يدافع عن ماله، هذا أمور فطرية لا يمكن لأحد أن ينكرها. لهذا لم يتطرقوا لهذا الأمر لأنه مما لا يصدقه العقل. وأما إنما يتكلمون على مسألة الجهاد لأن ثمة رايات كثيرة ما يسمى بالدعوة للتسامح بنبذ الشدة ونحو ذلك، فيأخذون بعض النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى ويفسرونها على أهوائهم.
شكرا جزيلا لك يا شيخ على هذه الحلقة المباركة.
الله يحفظك. شكرا.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.